الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: باب ما يلبس المحرم. قال: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم. هذه الترجمة المقصود منها بيان الألبسة التي ينهى المحرم من أن يلبسها. مقصود هذه الترجمة بيان اللباس الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه، ما ينهى عن لبسه. وبوب بهذه الترجمة ما يلبس المحرم موافقة للرواية الأخرى للحديث الذي ساقه، لأن الحديث الذي ساقه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من اللباس؟ لفظه في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم؟ ما يلبس المحرم، نفس العنوان الذي جعله أبو داود رحمه الله للترجمة. فالحاصل أن هذه الترجمة المقصود فيها بيان الألبسة التي ليس للمحرم أن يلبسها، يمنع المحرم من لبسها، لا يجوز للمحرم أن يلبسها. أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يترك المحرم من الثياب؟ ما يترك المحرم من الثياب؟ السؤال واضح، ما يترك المحرم من الثياب، يعني ما هي الثياب التي يجب على المحرم أن يتركها، أن لا يلبسها حال إحرامه. وكما أشرت، لفظه، لفظ سؤال السائل في الصحيحين أنه قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ السائل قال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ سؤال السائل في ما الذي يلبسه، والجواب في ماذا؟ فيما لا يلبسه. وهذا يسمى جواب الحكيم، لأن ما يلبس المحرم يلبس ما شاء. لما كان الذي ينهى عن لبسه محدودا محصورا، أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بالمحصور الذي لا يلبس المحرم، فقال: لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، لأن الذي ينهى عن لبسه محصورا. فسواء على السؤال الذي هنا: ما يترك المحرم من الثياب، أو على السؤال الذي في لفظ الصحيحين: ما يلبس المحرم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما لا يلبس المحرم، ما لا يلبس المحرم، ما الذي ينهى المحرم عن لباسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل. لا يلبس القميص. القميص معروف، والبرانس أيضا معروفة، يعني البرامس هي الأقمصة التي معها قطال الرأس ملتصق بها، ولا لا يزال يستعمل الآن في بعض الدول العربية في جهة المغرب، لا يزال يستعمل. فالبرانس هي الثياب التي ملتصق بها غطال الرأس، غطال الرأس، فلا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا يلبس السراويل، لا يلبس القميص ولا يلبس البرانس ولا يلبس السراويل، يعني لا يلبس لباسا للبدن كله، ولا يلبس لا يلبس لباسا مفصلا للبدن كله، ولا يلبس أيضا لباسا لبعض البدن، يعني القميص للبدن كله والسراويل لبعض البدن، فهو لا يلبس لباسا لبعض البدن ولا لباسا لبعض لكل البدن. وذكر القميص والسراويل فيه تنبيه على هذا وهذا، فالقميص وما شابهه من الألبسة التي هي مفصلة على البدن كله ينهى عنها، والسراويل اللباس الذي فصل على بعض البدن. إذا كان لا يلبس السراويل لا يلبس كذلك الفنايل، هي مفصلة على بعض البدن، مفصلة على بعض البدن، لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمامة. العمامة هذه تتناول كل غطاء للرأس مما هو من الأغطية الملاصقة للرأس، هذه كلها تدخل تحت قولها العمامة، فلا يلبس العمامة ولا يلبس الطاقية ولا القلنسوة ولا يعني غيرها مما يوضع على الرأس، فيكون في حال إحرامه حاسرا رأسه، حاسرا رأسه، لا يلبس العمامة. العمامة هي لباس زينة وتجمل، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. ريشة هذا قدر زائد على اللباس الذي يواري السوءة، هو التزين والتجمل، من ذلكم العمامة. العمامة زينة وجمال، ولهذا في كل بلد لهم العمائم التي تخصهم، وكل أهل بلد يرون أن العمامة التي عندهم هي أجمل عمامة، وكل هؤلاء إذا وصلوا الميقات تخلوا عن هذه الألبسة التي يعدونها أجمل وأفضل، يتخلون عنها، والكل حاسر عن رأسه متواضع لله من مسافة بعيدة عن البيت من المواقيت، ثم يلبي وهو على هذه الهيئة المتواضعة. قال ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، هذان نوعان من الطيب، والحكم يتناول كل طيب، فلا يلبس ثوب مسه طيب، سواء من الطيب الذي هو لون بلا رائحة أو رائحة بلا لون، لا يستعمل لا هذا ولا هذا، لا يستعمل لا هذا ولا هذا. لا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين، ولا الخفين، لا يلبس المحرم الخفين، والخفان هما يلبسان في القدم، يلبسان في القدم. قال ولا يلبس الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، إلا لمن لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني الخف يجوز أن يلبسه المحرم بشرطين، الشرط الأول أن لا يجد النعلين، والشرط الثاني أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، لا يكون الكعب مغطى، يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. وفي معنى النعلين، في معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين، في خفاف وما يسمى الجزم بعضها دون الكعب، هذه مثل النعل ما دام أنها لا تغطي الكعبين، هي مثل حكمها حكم النعل يلبسها، فلأن حكمها حكم النعل. هذا مستفاد من الحديث، لأن الخف لما أذن باستعماله قال يقطع حتى يكون أسفل من الكعبين، فإذا كان ما يلبسه من الأحذية أسفل من الكعبين لا يغطي الكعبين يلبسه ولا حرج، حكمه حكم النعل، حكمه حكم النعل. قال لا، ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، معنى ذلك أن الذي يجد النعلين ليس له أن يلبس الخفين. قال فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، حتى يكون أسفل من الكعبين. جاء حديث آخر متأخر عن هذا الحديث، جاء حديث آخر متأخر عن هذا الحديث، عن حديث ابن عمر يرويه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو في أيضا في الصحيحين، هذا في الصحيحين وذاك في الصحيحين، أن يرويه ابن عمر رضي الله عنهما أن يرويه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. هذا قاله في عرفات، والحديث الأول كان في الميقات، الحديث الأول حديث ابن عمر هذا كان في الميقات، وهذا قاله في عرفات، وقاله بحضرة ماذا؟ أمم خلائق، وكثير منهم قطعا ما سمعوا القيد الذي ذكره في الميقات. ما هو القيد؟ فليقطعهما. وهنا ما ذكر القطع، في حديث ابن عباس لم يذكر القطع. اختلف العلماء هنا على قولين، اختلف أهل العلم على قولين، عندنا حديث مطلق وحديث ماذا؟ مقيد. حديث المقيد الأول الذي كان في الميقات، والحديث المطلق هو المتأخر. فبعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم قال يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الحكم أن من لم يجد نعلين يجوز له أن يلبس الخفين بشرط أن يقطعهما أسفل من الكعبين، أن يقطعهما أسفل من الكعبين. هذا قول. القول الآخر لأهل العلم أن حديث ابن عباس متأخر، وقاله بحضرة جموع كثيرة جدا ما سمعوا كلامه الأول الذي فيه ذاك القيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لو كان هذا القيد مطلوب لبينا لهؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قالوا إن هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، ناسخ لحديث ابن عمر، ناسخ لحديث ابن عمر. ما معنى ناسخ له؟ يعني أن من لم يجد النعلين يلبس الخفين بدون قطع، يلبس الخفين دون أن يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الآخرة في عرفات قال فليلبس الخفين وما ذكر القطع، فدل هذا على أن الأول منسوخ. ومما يقوي النسخ أن في الحديث نفسه حديث ابن عباس قال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، فليلبس السراويل. السراويل يمكن أن تقطع، تقص وتلف على البدن ولا يلبسها على هيئة السروال، خاصة السراويل الواسعة، فيمكن يقص ويدار على البدن. فهذا يؤكد أن الحكم الأول منسوخ، أن الحكم الأول منسوخ، وأن أرجح القولين من قول أهل العلم في قطع النعلين الخفين أو عدم قطعهما أن الحكم هو عدم القطع، إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين دون القطع، لكونه آخر الأمر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وأيضا ما يتعلق بالسراويل في الحديث نفسه لم يأتي فيه ما يتعلق بقطعهما. فالحاصل أن الأرجح من القولين هو هذا، أنه إن لم يجد النعلين لبس الخفين دون أن يقطعهما. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.
ثم أورد قال
أبو داود رحمه الله: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك رواه عبيد الله ابن عمر ومالك وأيوب موقوفا، وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال أبو داود رحمه الله: إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث.
نعم. يعني ثم ذكر رحمه الله رواية للحديث بمعنى اللفظ المتقدم، وفيها زيادة: ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المرأة الحرام، المقصود بالحرام المحرمة، الحرام يعني المحرمة، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. المرأة في الحكم فيما يتعلق باللباس تختلف عن الرجل، تلبس ما شاءت من اللباس، لا تحكم لا بلون ولا بهيئة معينة، تلبس ما شاءت من اللباس، لكن تتجنب ثياب التجمل والتزين ونحو ذلك، لكن ليس هناك لون معين كما يعتقد بعض العوام، إما الأبيض بعضهم يعتقدون أو الأخضر أو الأسود، فهذا كله ليس له أصل، ليس هناك لون معين تلزم به، تلبس ما شاءت من الثياب، لكنها تتجنب أمرين: لا تلبس النقاب، والنقاب هو الغطاء الذي يكون للوجه وفيه ثقب للعينين، هذا يقال له نقاب، فلا تلبس النقاب، وأيضا لا تلبس القفازين، وهي التي تجعل في اليدين، الدسوس التي تجعل في اليدين، لا تلبس لا هذا ولا هذا. وليس معنى ذلك أنها تكشف وجهها أمام الرجال، ليس هذا معناه، ولهذا سيأتي معنا عند المصنف رحمه الله حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في صفة سيرهم في الحج، تقول رضي الله عنها: كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان أقبل علينا رجال، سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت جلبابها على وجهها. فالمرأة في إحرامها تكشف وجهها، إلا إذا كان يراها الرجال تغطي وجهها بغير النقاب، بشيء تسدله على الوجه مثل ما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأمهات المؤمنين. وذكر رحمه الله أن هذا جاء مرفوع وموقوف. طريق المرفوعة فيها إبراهيم بن سعيد المديني وهذا مجهول، لكن الحديث بهذا اللفظ المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود رحمه الله: روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله: وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولم يذكر ما بعده.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو بمعنى حديثه الأول، وهو بمعنى حديثه الأول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، هذا الذي تنهى عن المرأة، وهذا تقدم معنا في الحديث الأول. فإذا كان ذاك المنهي عنه، إذا ما سوى ذلك ماذا؟ مباح. ولهذا هنا فصل في بعض المباح، وفي الحديث الأول قال لا تلبس النقاب ولا القفازين، يعني ما عدا ذلك تلبسه، لأن الحديث حاصر لأي شيء؟ لما لا يلبس، حاصر لما لا يلبس. ف المرأة نهيت عن النقاب والقفازين، ما عدا ذلك تلبس. وهنا يعني الزائد في هذا الحديث هو بعض التفصيل لما تلبسه المرأة، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت، ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا خزا، الخز الحرير، أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا، تلبس ما شاءت، تلبس ما شاءت. الذي تمنع من لبسه القفازين والنقاب. نعم. وقوله في الرواية الأخرى، ذكرت طريقا أخرى للحديث، وقال في تمامها ولم يذكر ما بعده، لم يذكر ما بعده، لكن مذكور في الطريقة السابقة وهو صحيح، وهو صحيح ثابت. نعم. ما بعده يعني ما بعد ما مس الورس والزعفران من الثياب، يعني قوله ولتلبس بعد ذلك ما شاءت من الثياب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القرة فقال: ألقي علي ثوبا يا نافع. قال: فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد القر، القر البرد، وجد القر يعني البرد، أصابه برد، واحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء يلبسه حتى يخفف عنه شدة البرد. فأنه وجد القرف فقال ألقي علي ثوبا يا نافع، ألقي علي ثوبا يا نافع. قال فألقيت عليه برنسا، ألقيت عليه برنسا. تقدم معنا حديث ابن عمر نفسه أنه لا يلبس المحرم ماذا؟ البرنس، لا يلبس المحرم البرنس. فقال تلقي علي هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم، أن يلبسه المحرم. وأراد شيئا يلبسه حتى يستدفئ، فجاءه بالبرنس، قال تلقي علي هذا، تحضر لي هذا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. وفي هذه الحالة، في هذه الحالة إذا كان هناك برد شديد والمحرم وجد القر مثل ما قال ابن عمر، يعني وجد البرد، دخله البرد، أحيانا يشعر الإنسان أن البرد دخل في بدنه، في عظامه، ويتبع ذلك ما يتبعه من تعب ورعشة البدن إلى آخره. ففي هذه الحالة المحرم يجوز له أن يلبس ما ينهى عنه، يجوز له أن يلبس ما ينهى، حتى البرنس هذا أو غيره يلبس، أو جبة يلبس ما ينهى عنه، لأنه مضطر لذلك حتى يستدفئ. لكن عليه ماذا؟ فدية، عليه الكفارة التي هي فدية الأذى، مخير بين أمور ثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة لفقراء الحرم. نعم.
قال رحمه الله حدث
لو أخذ، يعني لو كان أصابه برد وعلى فراشه وأخذ جبة أو برنسا ما لبسه، وضعه على بدنه يستدفئ، ما لبسه، ما جعله لباسا له، هذا لا يأخذ حكم اللباس لأنه لم يلبسه، وإنما استعمله كغطاء يدفئ به بدنه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين.
ثم أورد، اقرأ.
قال أبو داود رحمه الله هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف.
نعم، هذا حديث ابن عباس وتقدمت الإشارة إليه، والخلاف الذي عند أهل العلم بناء على هذا الحديث، لأن عندنا حديث ابن عمر متقدم وحديث ابن عباس متأخر، كان في عرفة، كان في عرفة قال ذلك في خطبته كما جاء في بعض روايات الحديث، قال في خطبته في عرفة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث جاء متأخرا، فبعض العلماء أبقى الحكم الأول وحملوا على حملوا الإطلاق الذي هنا على القيد الذي في الأول، ومن أهل العلم قالوا لا، هذا متأخر، والذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يلبس الخفين ولم يذكر القطع أكثرهم ما سمعوا قوله الأول ولا عندهم من خبر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يفعله عليه الصلاة والسلام، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فقالوا هذا ناسخ للأول، هذا ناسخ للأول، إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين دون قطع لهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام أو المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.
ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك، نضمد جباهنا بالسك. السك يعني فيما ذكر أهل العلم هذا طيب يختص بالنساء، من طيب النساء الذي يرى ولا يكون له رائحة، يرى ولا يكون له رائحة، يظهر يعني لا تظهر له رائحة لكنه يرى، يعني له لون أو شيء يرى، فكان يعني يسيل على وجوههن فيراه النبي. إذن هو شيء ماذا؟ شيء يرى، يسيل على الوجه فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهى لا ينهاهم عن ذلك. تفسيره بهذا أنه شيء ليس له رائحة، ليس له رائحة طيب، أو أنه من طيب النساء، جاء في رواية للحديث عند أبي يعلى قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نضمد جباهنا بالورس والزعفران، نضمد جباهنا بالورس والزعفران. الورس والزعفران هذا من طيب النساء، من طيب النساء الذي له لون وليس له رائحة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
نعم، سبق أن مر معنا قريبا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه نهى عليه الصلاة والسلام النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس، وما مس الورس والزعفران من الثياب، وما مس الورس والزعفران من الثياب. الورس والزعفران سواء في لبس النساء أو الرجال، نعم في لبس الرجال أو النساء لا يوضع على الثياب، فلا يلبس المحرم من الرجال أو النساء ثوبا مسه الورس أو الزعفران، وهذا واضح. والذي هنا في هذا الحديث ليس شيء يوضع على الثياب، هذا شيء يوضع وقت الإحرام، ومثل ما مرت معنا القاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أرى وبيصة الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وهذا الذي يضعنه النساء يضعنه ليس على الثياب، على الجباه، فينزل على الوجه، فما كان عليه الصلاة والسلام ينهاهم عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يحمل السلاح. قال حدثنا أحمد بن حنبل
حدثنا قتيبة
قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
هذا أثر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصنع ذلك، كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة، يقطع الخفين للمرأة المحرمة. ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد، هذه زوجته، زوجة ابن عمر رضي الله عنهم، حدثته أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، يعني ترك ما كان يأمر به من القطع للنساء، قالت رخص للنساء في الخفين. لعل ابن عمر رضي الله عنه في أول الأمر اجتهد وقاس النساء على الرجال، لأنه هو الراوي للحديث المتقدم الذي فيه الأمر بالقطع، الحديث المتقدم الذي فيه الأمر بالقطع هو الراوي له، فلعله قاس في أول أمر النساء على الرجال في الحكم. ثم أخبرته زوجته عن أم المؤمنين عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء في الخفين فترك ذلك، بلغها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فترك ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يحمل السلاح. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه.
نعم. ثم عقد هذه الترجمة، قال: بابنا المحرم يحمل السلاح، يحمل السلاح. الكلام على حمل السلاح هو يتعلق بحالات معينة، حالات معينة مخصوصة، مثل الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، في عمرة القضاء، فهناك عدو، وعدو يخشى على المسلمين منه، والعدوين في مكة نفسها، العدو في مكة، ففي تلك الحال جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون السلاح. إذن حمل المحرم للسلاح الأصل ألا يحمله، الأصل ألا يحمل سلاحا، لكن إذا كان في حالة حرب، إذا كان في حالة حرب وحالة لقاء عدو أو شيء من هذا القبيل، يعني قديما لما يأتي الحجاج إلى 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 مكة في الطريق ما يأمنون، في الطريق ما يأمنون من قطاع الطرق ومن يعني البغاة، وما يأمنون على أنفسهم، ولهذا كان الذي يخرج من أهله في ذاك الزمان قبل أن يكرمنا الله عز وجل يعني هذه الدولة المملكة العربية السعودية التي أجرى الله سبحانه وتعالى فيها من الأمن والطمأنينة وزوال كثير من الأمور التي كانت يعني في نعم، نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكرها، وأن يثبت ولاة أمرنا على الحق والهدى، وأن يزيدهم توفيقا وبركة، وأن يزيدهم خدمة لحجاج بيت الله الحرام، أمنت الطرق بفضل الله وزالت تلك المخاوف. وإلا كان في الزمن الأول الذي يخرج قبل أن توحد هذه البلاد بهذه الدولة المملكة العربية السعودية، كان الذي يخرج من أهله للحج مفقود، وإذا رجع إلى أهله مولود، الخارج مفقود والراجع مولود. والآن أمور يعني ينبغي أن على كل من يحج أن يذكر الفرق ويحمد الله على النعمة، يحمد الله على النعمة. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا مما ينصح به الحاج، وهذا نقوله ديانة، مما ينصح به الحاج وهو في عرفات يدعو لهذه الدولة، يدعو لها ويدعو لولاة الأمر بالتوفيق بالبركة بالسداد بالمعونة على الخير، أن يدعو الله لهم أن يجزيهم خيرا على ما يقدمونه من أمور وخدمات حجاج بيت الله الحرام. من يقارن بين هذا الوضع القائم الآن وأوضاع كانت إلى وقت ليس بالبعيد يدرك النعمة والفضل الذي يسره الله سبحانه وتعالى لولاة الأمر جزاهم الله خيرا في رعاية الحج وخدمة الحجيج. ولكن من في قلوبهم مرض يصم عن هذا الخير وعمي عن هذا البذل وعن هذا العطاء ويتلمسون أمورا كثير منها يفترون فيها الكذب على ولاة الأمر وعلى الحكام لإغار صدور العوام والغوغاء والجهال عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحرمة تغطي وجهها. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب في المحرمة تغطي وجهها. تغطي وجهها، المحرمة حال إحرامها تكشف وجهها، إذا كان ما عندها رجال ليس قريب منها رجال تكشف وجهها، وإذا كانت على مقربة من رجال تخشى أن يروا وجهها تغطيه، وهذا الذي كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناها. إذا جاوزونا كشفناها، فعائشة هنا تصف حال النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا يصنعن. قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. هنا الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف، ومما قيدته عن الوالد في شرحه للسنن سنن أبي داود قال له شاهد عن أسماء من طريق صحيح، فهو حديث ثابت بشواهده، هو حديث ثابت بشواهده. نعم.
قال رحمه الله: باب في المحرم يضلل. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن أم الحصين أنها حدثته قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة.
ثم عقد هذه الترجمة: باب في المحرم يضلل. فالمحرم يضلل، يضلل عرفنا فيما سبق أن المحرم لا يجوز له أن يلبس العمائم، لا يلبس العمائم وما شاكلها من الأغطية التي توضع على الرأس، لا يلبس ذلك، لكن يجوز أن يضلل نفسه أو يضلله غيره، إما بشمسية أو يجلس تحت ظل الشجرة أو تحت الخيمة أو سقف السيارة أو غير ذلك، هذا كله لا ينهى عن المحرم. الذي ينهى عن المحرم ألا يغطى رأسه بملاصق، ألا يغطى رأسه بملاصق من عمامة أو طاقية أو غير ذلك. أما أن يستعمل الشمسية المظلة أو يستظل في خيمة أو شجرة أو سقف سيارة أو نحو ذلك، هذا كله لا ينهى عنها المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام نصبت له قبة خيمة في نمرة جلس في ظلها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قالت فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر، رافع ثوبه ليستره من الحر، يتنافسون رضي الله عنهم في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأحدهما آخذ بالزمام زمام الناقة والآخر رافع ثوبه ليستره من الحر. هذا والنبي ماذا عليه الصلاة والسلام؟ راكب. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة. وهذا استفاد منه أن المحرم يظلل سواء كان جالسا أو راكبا، لأن بعض أهل العلم كره أن يظلل من كان راكبا، كره أن يظلل من كان راكبا. وهذا الحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم راكب على الناقة وأحدهما إما أسامة أو بلال يظلله ويستره من الحر. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يحتجم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. قال أبو داود رحمه الله: سمعت أحمد رحمه الله قال: ابن أبي عروبة أرسله، يعني عن قتادة.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب المحرم يحتجم. المحرم يحتجم، وهذا الأمر الذي هو الحجامة المحرم أمر جائز، إذا احتاج المحرم للحجامة وحال إحرامه أصابه وجع أو ألم في جزء من بدنه احتاج إلى الحجامة يحتجم ولا حرج عليه، مثل الحديث الذي هنا: احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به صلى الله عليه وسلم، على ظهر القدم. والحجامة نافعة جدا في مثل هذه الأوجاع، نافعة جدا، فاحتجم على ظهر القدم وهو محرم. الرواية الأولى: احتجم وهو محرم في رأسه، والرأس فيه ماذا؟ شعر. وإذا كانت الحجامة على الرأس يحتاج إلى ماذا؟ إلى إزالة شيء من الشعر، إلى إزالة شيء من الشعر. ومعروفة قصة كعب بن عجرة لما آذاه القمل أمره عليه الصلاة والسلام أن يحلق شعر رأسه وأن ماذا؟ وأن يفدي، التي هي فدية الأذى، مخيرا بين ثلاث صيام ثلاث أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة لفقراء الحرام. فهنا في مسألة الحجامة التي في الرأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم وهو محرم هل كان على رأسه شعر أو لا؟ نعم، على رأسه شعر، والحجامة في الرأس تحتاج إلى إزالة ماذا؟ شيء من الشعر الذي سيوضع فيه المحجم، ليس في الشعر كله. وأهل العلم اختلفوا هل إذا أزال شيء من الشعر من أجل الحجامة يفدي فدية الأذى أو ليس عليه فدية. بعض أهل العلم قالوا ليس عليه فدية، وبعضهم قالوا يفدي فدية الأذى، وهذا أحوط، هذا أحوط، مثل ما مر في مثل ما أشرت في قصة كعب لما أمره بإزالة الشعر أمره بالفدية من أذى أصابه. فهذا الذي يأخذ يعني شيء من شعر رأسه من أجل الحجامة الأحوط له أن يفدي فدية الأذى التي هو مخير فيها بين أمور ثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: باب يكتحل المحرم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان وهو أمير الموسم: ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر بالصبر فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال: باب يكتحل المحرم. قال رحمه الله تعالى: باب يكتحل المحرم. الاكتحال هو وضع شيء في العين. الاكتحال هو وضع شيء في العين، والذي يوضع في العين على نوعين: إما شيء يوضع للعلاج، أو شيء يوضع ماذا؟ للزينة. إما شيء يوضع للعلاج أو شيء يوضع للزينة. فاكتحال المحرم إذا كان للحاجة، إذا كان للحاجة، يعني في عينه شيء أو تعب أو إعياء أو شيء من هذا القبيل، فلا بأس من الاكتحال، لا بأس من الاكتحال. أما أن يكتحل لا لشيء إلا للزينة والتجمل أو نحو ذلك، فهذا ينهى عنه، فهذا ينهى عنه المحرم. وأورد هذا الحديث عن قال: اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان قال سفيان وهو أمير الموسم، هو أمير الموسم، ما يصنع بهما؟ ما الذي يفعل بعينيه وهو محرم الآن؟ يستفتي قبل أن يصنع شيء. قال: اضمدهما بالصبر. الصبر هذا نوع من، يعني نوع من العلاج، يعني كانوا يستعملونه لكحل العين به أو ضماد العين، تضميد العين به إذا كان بها وجع أو بها ألم. قال: اضمدهما بالصبر فإني سمعت عثمان، يعني والده رضي الله عنه، يحدث ذلك عن رسول الله، يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث.
الصبر، يعني قالوا بفتح الصاد وكسر الباء الصبر، ويجوز إسكانها وهو دواء. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن أيوب عن نافع عن نبيه بن وهب بهذا الحديث. قال رحمه الله: باب المحرم يغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسله عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب. قال: فسلمت عليه. قال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. قال: فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته يفعل صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل ونبه غدا السبت لا يوجد درس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
جزاكم الله خيرا.